السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة وأيده بالحجج البلج وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروا ووزروا، وأنصاره الذين آووا ونصروا، نجوم الهدى اللوامع وغيوث الندى الهوامع، صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى من اقتفى أثرهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو، الذي جمعني بهذه الوجوه الطيبة في هذا المكان حول حديث من أجل الأحاديث، ألا وهو الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النبي الكريم الذي من الله جل وعلا به على هذه الأمة وأنعم بها على هذه البشرية، فإنها نعمة لا يستطيعون لها شكورا. ذلك أن الله جل وعلا بعث هذا النبي الكريم في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا، بعثه والناس في حالة من الفوضى بجميع صورها وبجميع مجالاتها ونواحيها، فأنقذهم الله جل وعلا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك امتن الله جل وعلا على الناس بهذا النبي، حتى قال سبحانه وتعالى لقد من الله، حتى قال جل وعلا يا أيها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، هذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يقول جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا النبي الكريم جاهد في الله حق جهاده لتبليغ دينه ولأداء رسالة ربه سبحانه وتعالى، حتى كادت كبده تتفتت ونفسه تفلت من كثرة حرصه على هداية الأمة وعلى هداية الناس. قال جل وعلا له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال جل وعلا له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم، هذا هو نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ما ترك وسيلة شرعية إلا وبذلها لأجل هداية الناس ولأجل إصلاحهم ولأجل إنقاذهم من النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى الله قائما وقاعدا، ودعا إلى الله في حال الظعن وفي حال الإقامة، ودعا إلى الله جل وعلا في حال الرضا وفي حال الغضب، ودعا إلى الله في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، بل لقد استغرقت الدعوة حياته كلها صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نبض عرق الحسد والحقد في صدور المشركين والكافرين، فكادوا له كيدا كبارا، حتى إن الله جل وعلا اختصر ذلك بقوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وقال جل وعلا أيضا في قضية المكر الكبار الذي حاول أهل الإشراك الإضرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية الإخراج أو التقتيل أو التهجير أو غير ذلك، في نصوص كثيرة في كتاب الله جل وعلا. وأنا أيها الإخوة الفضلاء لا أريد أن أسترسل في هذا المقام وفي هذه المقدمة في ذكر شيء من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدورة هذه كما هو ملاحظ عناوينها مجدولة،
وأيضا مفصلة ومرتبة، إلا أنني أردت أن أبين أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حقه على الأمة عظيما، وذلك لما قدمه من هذه التضحيات ومن هذا الأمر العظيم الذي كاد أن يقدم حياته ثمنا له صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك استحق هذا النبي الكريم أن يكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، ولذلك حقه على الأمة عظيما. انظروا أيها الإخوة كيف أن الله جل وعلا رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، رفع ذكره في الشهادتين، فإذا أراد الإنسان أن يدخل في الإسلام فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رفع ذكره في الأذان، فالأذان لا يصح إلا بهاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الإقامة كذلك، وفي الصلاة لا تصح الصلاة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أمر الله جل وعلا بطاعته في نصوص كثيرة في كتابه الجليل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال جل وعلا وأطيعوا الله والرسول، وقال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والآيات في الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وفي التحذير من معصيته مشهورة مذكورة في كتاب الله رب العالمين. وهذا كله يدلنا على عظيم حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ارتباطنا نحن بالنبي عليه الصلاة والسلام ارتباط وثيق، فنحن لا نعمل عملا ولا نقول قولا إلا أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالناس مرتبطون وملتزمون وملتصقون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لما تأكل ولما تشرب ولما تريد النوم ولما تريد أن تلبس ثوبا أو تخرج من بيتك فإنك تأتي بالأذكار وتأتي بالأدعية وتأتي بالطريقة والهيئة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا دلالة واضحة على عظيم التصاق أهل الإيمان بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من أعظم الحقوق التي للنبي عليه الصلاة والسلام على أمته هي طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم معصيته، ووجوب التزام هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك حقوق كثيرة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هذه الحقوق أيها الإخوة والأخوات ما يتعلق بقضية توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه واحترامه في أهل بيته وفي زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حق عظيم على جميع الأمة أن تحافظ عليه، إن كانت فعلا محبتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة صادقة، لأن المحبة نوعان، محبة صادقة ومحبة كاذبة مغشوشة. فالمحبة الكاذبة المغشوشة هي الدعاوى التي ليس لها رصيد من الواقع وليس لها ترجمة عملية يقوم بها الإنسان من خلال إطلاقه لهذه الشعارات. أما المحبة الحقيقية فهي التي يترجمها الإنسان من خلال أقواله ومن خلال أعماله وتصرفاته فيقوم بها قولا وعملا، هذه المحبة الحقيقية. ولذلك امتحن الله جل وعلا الأمة بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بأهل بيته خيرا، أوصى كثيرا بأهل بيته وأوصى بزوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. ومما صح عنه أنه قال أذكركم الله في أهل بيتي، يكررها ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من أحب النبي عليه الصلاة والسلام فواجب عليه أن يحب آل بيته ممن آمن به وممن صدق به وممن استحق المحبة الشرعية. هذا هو الذي ينبغي على الناس جميعا، هذا هو الهدي العظيم الذي عليه أهل الإسلام. ولذلك أجمع أهل الإسلام على وجوب محبة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أن يخصوا بمزيد محبة وبمزيد تقدير. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب ذلك، حتى ولو لم يكونوا بتلك الرتبة التي عليها بعض الصحابة، لأنه بإجماع أهل السنة والجماعة على أن أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان. ولكن بالنظر إلى ما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون هناك مزية لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من المحبة ومن الاحترام ومن التقدير، استجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حق عظيم ينبغي على جميع المسلمين أن يلتفتوا إليه وأن ينتبهوا إليه، ذلك أن كثيرا من الناس قد يضيع بين هذا الركام الهائل من الأخبار ومن القصص ومن التاريخ التي المسود بكثير من الأكاذيب، قد يضيع مع هذا فتضعف أو تضمر محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه، ولم يحقق الأمر الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نذكر شيئا من أحكام وحقوق أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن نستكشف من هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومن هم أهله. وهناك طبعا جملة من الأقوال في هذه القضية مبسوطة في كتب أهل العلم، مبسوطة في كتب أهل العلم. فبعض العلماء ذهب إلى أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم من تحرم عليهم الزكاة، وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء على قولين، فمنهم من ذهب إلى أنهم بنو هاشم خاصة، ومنهم من ذهب إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، فقالوا هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني أن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن خاصة، وقيل بأن آل بيت النبي هم أزواجه وذريته عليه الصلاة والسلام، يعني أولاده من الذكور والإناث، وقيل بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم المؤمنون إلى يوم القيامة، إذا قلنا بالآل إلى يوم القيامة، وقيل بأن هم أهل التقوى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أقوال كثيرة، ولكن الصواب فيما يظهر بأن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم أقرباؤه خاصة، ويدخل في ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام من آله ومن أهل بيته، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية سياقها وسباقها كله يشير إلى، أو الخطاب لمن؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا أمر أيضا ورد في القرآن بالنسبة لباقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الملائكة لما أتوا إبراهيم بالبشرى وسار حينما استغربت أن تلد وهي عجوز عقيم قالوا لها: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فالله جل وعلا هنا ذكر أهل البيت، وهي امرأته سارة، سارة زوج إبراهيم عليه السلام، فسماها الله أو لقبها أو أدخلها ضمن أهل البيت. ولذلك زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخلن بطريق الأولى في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن مليء بذكر هذا، خاصة في قصص الأنبياء. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قالوا دخل بأهله، دخل بأهله لفي أحد في حديث حينما عقد على امرأة ثم قال فدخل بأهله عليه الصلاة والسلام. فيدلنا هذا على أن آل الرجل وأهل الرجل هم أيضا كما أنهم أقاربه الخاصين، فكذلك زوجاته أمهات المؤمنين. وعلى ضوء هذا نجد أهل العلم اختلفوا في قضية دفع الزكاة لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز لهن أن يأخذن الزكاة أم لا على طريقة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب من أقوال أهل العلم أنهن ممنوعات من أخذ الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم أخذ الزكاة على نفسه وعلى آله، وإنما قال هي أوساخ الناس. ولذلك لما رأى تمرة في الطريق قال: أخشى أن تكون من تمر الصدقة، فرمى بها. ولو كان زوجاته يأكلن الصدقة لذهب بها إليهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. والمقصود أيها الإخوة أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل حمزة وآل الحارث بن عبد المطلب، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آله ومن أهل بيته. ولذلك لسنا بحاجة في واقع الأمر حينما نتحدث أن نفصل بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وبين أقربائه من عمومته ومن أولاد عمومته عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء كلهم يدخلون ضمن آله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لفضيلة هؤلاء، حينما نريد أن نتحدث عن تعظيم وتوقير وإجلال النبي عليه الصلاة والسلام في آله وفي أهل بيته، لا بد أن نستذكر فضائل هؤلاء، فضائل الآل وفضائل الأهل، أهل النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما نذكره دائما هو النظر إلى كونهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا يخفاكم، ولعل البرنامج أشار إلى مثل هذا أو سيشير في قضية فضائل الصحابة، ولكن لا يمنع أنني أذكر عناوين عريضة وأطوف تطوافة عجلة وسريعة في قضية ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام صحابيات، وأيضا من آمن من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام هم من جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصحابي من هو؟ من الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهم السابقة، فالله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. والصحبة أيها الفضلاء اصطفاء واختيار، كما أن النبوة اصطفاء واختيار. فالله اختار محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليكون خاتم المرسلين، واختار واصطفى له أصحابا ينصرونه ويؤازرونه وينقلون شريعته إلى بقية الناس. ليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. وأهل العلم، جماهير أهل العلم على أن الصحابة عدول بالجملة، ولذلك ربنا جل وعلا امتدحهم في القرآن فرضي عنهم وأرضاهم. يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وربنا جل وعلا كشف عن قلوب هؤلاء وأظهر سرائرهم وأخبر عن مكنونات ضمائرهم، فإذا هي نظيفة بيضاء وإذا هي طاهرة زاكية. يقول جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في من؟ في المهاجرين. ثم ذكر الأنصار، ثم قال جل وعلا، ثم امتدح الله جل وعلا التابعين لهم بإحسان. قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر، ما هذه السلسلة؟ حلقات عجيبة يأخذ بعضها ببعض، حلقات من الإيمان، حلقات من الطهر، من الزكاة، حلقات من العباد، من الذين يخافون الله جل وعلا، من الذين سرائرهم كظواهرهم، امتدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. الأمر الآخر ما ورد، طبعا الآيات كثيرة في هذا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يد الله فوق أيديهم. الآيات في هذا كثيرة، ولا أريد أن أستأثر بما سيذكر في هذا المقام. في المقابل نبينا صلى الله عليه وسلم رضي عن أصحابه جميعا وأمر باحترامهم وبتوقيرهم وأمر بعدم إيذائهم وأخبر عليه الصلاة والسلام عن فضائلهم. فمما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سبهم، فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا هو المد، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، في إشارة إلى سابقتهم وأن الله تعالى اختارهم واصطفاهم، ولذلك لهم المنزل العالي الرفيعة. فآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم من جملة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا باحترامهم وبمحبتهم وبتقديرهم وبإجلالهم، كذلك أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم الحظ الأوفر من هذه المحبة ومن هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من فضائلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن نسبهم موصول بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: كل نسب وسبب مقطوع إلا نسبي وسببي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن هؤلاء الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام من أقربائه ومن زوجاته ومن يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام موصول نسبهم وسببهم بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا ويوم القيامة. ولا شك بأن هذه فضيلة عظيمة، فكل من له اتصال بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بسبب أو بنسب فله المكان العالي الرفيع وله المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل من له اتصال بهذا النبي فسببه موصول يوم القيامة. كل من زوج النبي عليه الصلاة والسلام فله أيضا اتصال بهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا ينقطع أبدا. وهذا يدلنا على على فضيلتهم. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أشار إلى آل بيته عموما أو امتدحهم وبين فضائلهم بالعموم وبالخصوص، فمرة يخص ومرة يعم، مما عم عليه الصلاة والسلام قوله أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. ولذلك تمسك بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان حريصا تمام الحرص على الإبقاء على مكانة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان محافظا على هذه الوصية لدرجة أنه كان يمنع كل ما من شأنه أن يؤذي أحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ينادي بقرابة النبي عليه الصلاة والسلام ويحث على ذلك، وربما أعلن أمام الناس هذا الأمر حتى يتنبهوا لهذه القضية. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة جاء الحسن فأدخله تحت الكساء، ثم جاء الحسين، ثم جاءت فاطمة، ثم جاء علي فأدخلهم تحت كسائه وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تخصيص من عموم، وإلا هؤلاء ليسوا هم فقط آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالعباس من آل بيته وأولاد جعفر كذلك، لكن وهذه طبعا معرومة حتى في طريقة القرآن، مثل ما أنزل الله جل وعلا في أهل قبى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، فلما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كنا كذا وكذا كما ورد. وهذا لا يعني بأن هؤلاء فقط هم الذين امتدحهم الله جل وعلا الذين في المسجد فقط، وإنما أهل قباء حتى ولو لم يكونوا في ذلك المسجد. والمقصود بأن هؤلاء مما خصهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل طريقته مع أصحابه رضي الله عنه في بيان فضائلهم، يعم أحيانا ويخص أحيانا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يدخلن بطريق الأولى، وقد جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل أم سلمة معهم في الكساء، في إشارة إلى أنها من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني على أحدهم وعلى أفرادهم، من ذلك أنه قال في علي رضي الله عنه قال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، من الذي ينال هذا الشرف العظيم؟ فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام قال أين علي ابن أبي طالب؟ قالوا أرمد يشتكي عينيه، فأتي به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ رضي الله عنه، ثم قال أمره بالذهاب إلى خيبر، قال على ماذا أقاتلهم؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود أنه بين فضيلة علي رضي الله عنه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال 10 في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر الحديث بتمامه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحسن والحسين قال سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عمه عبد الله بن عباس قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، وكان ابن عباس كثيرا ما يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، وربما جاء وقام معه الليل، وقصصه مشهورة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن فلهن المكان العالي أيضا، فلقد نلنا من الفضائل أعلاها ومن الخصائص أجملها رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فخديجة رضي الله عنها هذه المرأة العملاقة من عمالقة الإسلام التي هي أول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أم بناته عليه الصلاة والسلام، هذه المرأة أول من آمنت بالنبي وأول من آزرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثق برجاحة عقلها ويثق بقوة إيمانها، حتى إنه لما نزل بعدما نزل عليه جبريل بسورة اقرأ نزل يرجف فؤاده يقول زملوني زملوني، فالتجأ أول من التجأ إلى زوجته، وهذا من أعجب الأمور، مع أن المعتاد بأن الرجل في الغالب يعني لا يثق بالمرأة تلك الثقة التي ممكن أن يلجأ إليها بمثل هذه الصورة، وإنما المسألة على العكس، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثق بقوة إيمانها وصلابة يقينها وأيضا برجاحة عقلها، وكانت امرأة مشهورة في المجتمع المكي برجاحة العقل وبقوة النفوذ وأيضا بالرأي المسدد، ولذلك هذه رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا عظيما ويذكرها حتى بعد وفاتها، وأخبرها بأن الله تعالى بنى لها بيتا في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، وكانت رضي الله عنها وأرضاها من النساء اللاتي يمثلن الندرة في نساء هذا الكون وفي نساء هذا العالم. والثانية هي عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم عبد الله الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها التي أنزل الله جل وعلا براءتها من فوق سابع سماء في عشر آيات تتلى في سورة في القرآن في سورة النور، حتى إنها كانت تقول والله إني لأحقر أن ينزل الله في قرآنا، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا فأنزل الله جل وعلا فيها قرآنا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر، قال عائشة، قيل لا من الرجال، قال أبو بكر، وهذا يدلنا على أن عائشة من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حفصة بنت عمر لما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها نزل جبريل، جبريل ينزل من فوق سابع سماء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم راجع زوجتك فإنها امرأة صوامة قوامة، وهي زوجته في الجنة. كذلك أم سلمة وكذلك سودة وزينب وباقي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كل امرأة منهن لها من الفضائل ولها من المكارم ولها من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من فضائلهم أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا من الذين أسهموا بنقل دين الله رب العالمين إلى الناس أجمعين، فكما أن الصحابة جميعا شاركوا في نقل هذا الدين بكل أمانة وبكل صدق، كذلك شارك آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فنجد مثلا في دواوين السنة أحاديث كثيرة لعلي بن أبي طالب ولعبد الله بن عباس وللعباس ولمثلا لباقي أصحاب لباقي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك نجد لأمهات المؤمنين، والحياة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نقلها أمهات المؤمنين آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقلوها للناس وعلموا الناس وكشفوا عن طبيعة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدلنا على أنهم شاركوا في نقل هذا الدين وفي نشره وفي دعوة الناس إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجعل الجنة مثوانا ومثواهم. بالنسبة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم بعض الخصائص، وإن كان بعض العلماء يبالغ في ذكر كثير من الخصائص، لكن فيما يظهر أن من خصائص آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو حرمة أخذهم الزكاة، فالزكاة محرمة على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يخفاكم بأن هناك خلافا في الفقه فيما يتعلق بمن هم الذين يحرم عليهم أخذ الزكاة، فمن العلماء من اقتصر على بني هاشم، ومنهم من قال بنو هاشم وبن المطلب، ومنهم من أدخل باقي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أدخلوا حتى آل أبي لهب ممن أسلم قالوا بأنه يحرم عليه الزكاة، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهن أخذ الزكاة، يحرم عليهن أخذ الزكاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحلها لا لنفسه ولا لأهل بيته، وقال بأن هي أوساخ الناس، ولذلك منع من أخذ الزكاة. لكن هل يأخذون الزكاة من بعضهم بعضا؟ يعني هل آل البيت يأخذ بعضهم من بعض الزكاة؟ مسألة خلافية، والصواب نعم، يأخذون الزكاة من بعضهم البعض، أما من غيرهم فلا يأخذون الزكاة. هذه أحد الأمور التي خص بها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصدقة محرمة على محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام، كذلك زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن. الأمر الثاني أنهم لا يرثون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن الأنبياء لا يورثون، وقد جاء في الحديث الصحيح حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق، ما تركناه صدق. ولذلك الأنبياء تركتهم ما هي؟ العلم، تركتهم العلم والدعوة، ولذلك قال جل وعلا: وورث سليمان داود. ما هي الوراثة؟ النبوة، ورث النبوة من أبيه، وقيل بأنه ورث النبوة والملك لأن كان نبيين ملكين. والمقصود بأن هذه أيضا من الأمور التي خص بها آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان يخفى هذا الأمر على بعضهم، حتى إن فاطمة رضي الله عنها لما أتت تسأل أبا بكر بعدما أصبح الخليفة أخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق، وهذه مما خص بها آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء القوم الذين نتحدث عنهم والذين من خلالهم نعظم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كيف عقيدتنا تجاههم؟ لأن هناك من الناس من أفرط، وهناك من فرط، هناك من غلا، وهناك من جفا، ولكن أهل السنة دائما على طريق الاستقامة والوسطية، فهم متبعون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحتى نحقق فعلا محبة النبي عليه الصلاة والسلام في أهله وآله عليه الصلاة والسلام، لابد أن يكون اعتقادنا سليما تجاه هؤلاء القوم. من ذلك أولا وجوب محبتهم، وجوب محبتهم، وهذه المحبة يقتضيها الإيمان والإسلام، لأن أهل الإسلام يحب بعضهم بعضا. فالله جل وعلا قال عن أهل الإيمان وعن أهل الإسلام: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، سواء جمعهم وقت واحد أو قرن واحد أو زمان واحد أو قرون. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحابه، ونحب جميع أهل الإسلام، لكن لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام زيادة محبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك حينما ذكرنا بآل بيته، بمعنى محبتهم وبعدم إيذائهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه المحبة يقتضيها الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهؤلاء القوم قد مضوا وأدوا الرسالة حينما بلغوا دين الله جل وعلا ونقلوه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك محبتنا لهم فرض وحتم، فرض وحتم. فيجب علينا كما نحب جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك نخص آل بيته بمزيد محبة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني توليهم، وهو تولي هؤلاء، تولي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والدفاع عنهم وعدم إيذائهم، وحسم كل ما من شأنه أن يقود إلى إسقاطهم أو تشويه سمعتهم أو الكذب عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولأجل هذا لا يخفاكم الفتنة التي حصلت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعد مقتل عثمان. كيف تعامل أهل السنة؟ كيف تعامل علماء الإسلام؟ هل تعاملوا بعاطفة؟ هل تعاملوا بظلم؟ هل تعاملوا بنزق؟ لا، وإنما وقفوا موقف الوسط الذي يبقي الحشمة والمكانة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولآل بيته، حتى إن العقيدة المتقررة في هذا الباب أننا نكف ألسنتنا عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نخوض في ذلك، ونعتقد بأنهم مجتهدون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ولذلك هم كما أخبر جل وعلا يوم القيامة على سرر متقابلين إخوة يذهب الله جل وعلا من قلوبهم ذلك الغل وذلك الذي حصل ويعودون إخوة. وهذه هي العقيدة التي تحفظ في واقع الأمر، تحفظ هذه المكانة وهذه السمعة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولأهل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن قضية التولي من أهم الأمور التي يعتقدها المسلم تجاه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم الأمور التي نتولى فيها آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو اعتقاد طهارة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. ذلك أن المنافقين الذين كانوا يبذلون كل حيلة ويصنعون كل وسيلة للطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام اهتبلوا فرصة من الفرص وحاولوا أن يكيدوا للنبي عليه الصلاة والسلام من خلال الطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذه القضية التي أقضت مضاجع الصحابة، هذه القضية التي أحزنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القضية التي لاك المنافقون فيها واهتبلها الذين يكيدون للإسلام وأهله، حتى إنهم نفخوا فيها فأصبحت القضية الكبرى في ذلك الوقت. وأراد الله جل وعلا خيرا حينما قال جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أنزل الله في كتابه العزيز آيات تبرئ أم المؤمنين عائشة، ولذلك قال أهل الإسلام كل من رمى عائشة بالزنا بعد نزول هذه الآيات فهو كافر مارق عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، فالله جل وعلا يبرئها وهذا يكذب الله جل وعلا. ولذلك أجمعوا على كفر من رمى عائشة بالزنا بعد نزول هذه الآيات، وهذا من تولي أمهات المؤمنين. والله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا الطاهرات. هل أحد يتصور أن هذا النبي الكريم والرسول الأمين خاتم المرسلين يزوج ببغي؟ نعوذ بالله من ذلك. يقول جل وعلا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وفي آخر الآيات قال أولئك مبرؤون مما يقولون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطيب الخلق، ولا يختار الله جل وعلا له إلا الطيبات، إلا الطيبات. والمقصود أنه يجب على المسلم أن يتولى أمهات المؤمنين وأن يأبى ويرفض كل من يريد النيل من عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر من الأمور التي يجب اعتقادها في أهل وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام اعتقاد تفاضلهم، فهم يتفاضلون فيما بينهم، فكما أن لهم المرتبة العالية والمنزلة الرفيعة، وأيضا كذلك هم من الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنهم يتفاضلون فيما بينهم. ولذلك علي بن أبي طالب هو أفضل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الرجال، بمعنى أن عليا رضي الله عنه هو أفضل أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أول من أسلم من الصبيان، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أحد المبشرين في الجنة، وهو ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، وممن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. ثم يأتي بعد ذلك يعني بعض أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك خلاف بين العلماء، منهم من يقول جعفر، منهم من يقول حمزة، وكذلك العباس رضي الله عنه، ثم عبد الله بن عباس، وهكذا. وأما نساء النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أيضا أنهن يتفاضلن فيما بينهن. فهناك خلاف هل خديجة أفضل من عائشة أم عائشة أفضل من خديجة، وهذا مسألة أيضا طويلة مبحوثة في كتب أهل العلم. والمقصود أن أيضا يتفاضلون من جهة الرتبة ومن جهة المكانة، فبعضهم أفضل من بعض ولا بد من اعتقاد ذلك. فنحن مثلا نحب جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندنا اعتقاد مجمل في قضية التفضيل وفي اعتقاد مفصل. أما المجمل فكل من أسلم قبل الفتح فهو أفضل ممن أسلم بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. وأما من جهة الأفراد فبالإجماع أن أبا بكر أفضل هذه الأمة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هكذا هو الترتيب الذي عليه أهل الإسلام. كذلك فاطمة رضي الله عنها وهي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليها، وكان يقول يريبني ما أرابها ويغضبني ما يغضبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان يضمها إلى صدره عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا أثنى عليها وأخبر بأنها من سيدات نساء أهل الجنة، والمقصود بأن أنهم يتفاضلون فيما بينهم. الأمر الآخر من ما ينبغي اعتقاده، وهذا من توقير النبي عليه الصلاة والسلام، أن جميع آل بيت النبي وأقارب النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، إنما هم بشر من البشر. ومنهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من هو كافر، مثل من؟ أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحب النبي قبل البعثة، حتى إنه أعتق جارية له لما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام حسده والعياذ بالله، فانقلب أبو لهب إلى عدو بعد أن كان قريبا حبيبا، انقلب إلى عدو، وعداوته لم تتوقف باللسان، بل إنه كان يسعى في إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أبو طالب كذلك الذي علم صدق النبي وأبى أن يقول لا إله إلا الله، رفض، قال أموت على دين آبائي وأجدادي. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حزينا، قال والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فنهاه الله عن الاستغفار للمشركين حتى ولو كانوا من أقاربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خصه بشفاعة خاصة وهي أن يكون على ضحضاح من النار، يقول: تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. كذلك منهم من أسلم متأخرا، مثل من؟ العباس رضي الله عنه أسلم متأخرا، وكثير من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم متأخرين. ومنهم من كان سابقا للإسلام كعلي رضي الله عنه، وحمزة أيضا، جعفر رضي الله عنه هاجر الهجرتين، وكذلك حمزة الذي هو سيد الشهداء قتل في أحد، وأيضا كثير من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حينما أقول هذا الكلام أبين بأن هؤلاء الصحابة ليسوا معصومين، ولا يجوز اعتقاد العصمة بهم، هؤلاء الصحابة عموما وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، فهم ليسوا معصومين أبدا، وإنما هم بشر من البشر، والإيمان الذي في صدورهم يتفاضل ويتفاوت، فبعضهم قد يكون إيمانه إيمانا قويا، وبعضهم قد يكون متوسطا، وبعضهم من يكون دون ذلك، وبعضهم من يكون دون ذلك. والمقصود بأنهم بشر، لا يجوز اعتقاد العصمة لهم، لا وليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. هذه تقريبا بالإجمال فيما يتعلق بالاعتقاد، لأن هناك من يجفو وهناك من يغلو في مثل هذه القضية. ولذلك من أعظم الأمور التي نحقق بها توقير النبي عليه الصلاة والسلام أن ننزل آل بيته المنزلة التي أنزلهم الله. ما هي المنزلة؟ أنهم مؤمنون وأنهم يتفاوتون فيما بينهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات، وقد نادى العباس عمه، ونادى صفية عمته، ونادى ابنته فاطمة، قال: اعتقوا أنفسكم من النار، والله لا أغني عنكم من الله شيء. الله أكبر. قال: اعتقوا أنفسكم من النار، يا عباس، يا عم رسول الله، يا صفية، يا عمة رسول الله، يا فاطمة، يا ابنة محمد، اعتقوا أنفسكم من النار، والله لا أغني عنكم من الله شيء. لا يأتين الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتوني بأنسابكم. يعني ما يأتي الناس اليوم القيامة يأتون بالأعمال وبالإيمان وتقولوا نحن والله يكفينا قرابتنا من النبي عليه الصلاة والسلام، قل لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا كان هؤلاء الخاصة عمه عمته وابنته يقول لهم هذا الكلام، هذا يدلنا على ماذا؟ على أنهم يتفاوتون يتفاضلون، وعلى أنهم يصيبون ويخطئون. ووجد منهم عبر التسلسل التاريخي فيما بعد، وجد من آل بيت النبي من تزندق، يعني من الآل من 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 الذرية منها من السلالة في في فيما بعد في القرون في القرون المتأخرة، وجد من كفر وتزندق. فلا يجوز أن نقول والله هذا من أهل الجنة أو نحكم له مثلا بالإيمان ما دام أنه أعلن الزندقة أو الكفر أو الشرك مثلا بالله رب العالمين. إذن من عقيدتنا تجاههم ما هو؟ أن نعتقد بأنهم بشر وأنهم يصيبون ويخطئون، وأن ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية، وليس عندهم من خصائص النبوة شيء، وإنما هم بشر. فعلى قدر إيمانهم تكون المحبة تجاههم، وعلى ما عندهم من معاصي يكون البغض تجاه هذه تجاههم من خلال هذه المعصية، وهذه العقيدة التي عليها أهل الإسلام. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف تعاملوا مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الكرام؟ تعاملوا معهم تعاملا عظيما، كما ذكرت لكم قبل قليل بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا على الحفاظ على قيمة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، سواء الزوجات أو الأقارب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول للعباس والله إن لا 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 أصل رحم آل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن أصل رحمي، أفضل من أن أصل رحمي، لأن هؤلاء أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بذلك وكان يحب ذلك، كان يحب ذلك. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يزور دائما أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه مرة من المرات خرج من صلاة العصر يمشي فوجد الحسن بن علي، كان إذ ذاك طفلا صغيرا يلعب مع الصبيان، فأخذه يداعبه فحمله على عنقه وأخذ ينشد ويقول بأبي هو شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك، كان علي موجود رضي الله عنه، بأبي على تقدير محذوف يعني ورب أبي، هو شبيه بالنبي لا هو لا شبيه بعلي، وعلي يضحك رضي الله عنه وأرضاه. وكان الحسن من الأشخاص الذين يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام، في شبه كبير من النبي عليه الصلاة والسلام. كان هناك يعني تواصل بين أبي بكر وبين أقارب النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول للعباس؟ يقول والله يا يوم أسلم، قال للعباس والله إن إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلامي الخطاب. قال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلامك، فأنا أحببت إسلامك لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك لما نأتي إلى سيرة عمر رضي الله عنه، وهو أول من دون الدواوين، وهو أول من وضع نظام العطاء والعطيات، كيف رتب الدواوين وكيف رتب العطيات؟ أول ناس وضعهم في سلم الترتيب هم بنو هاشم، أول ما يعطى بنو هاشم من بيت مال المسلمين، ثم رتبهم على حسب قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ ببطون العرب، بدأ ببطون العرب، فقال أول ما يعطى هؤلاء. ثم وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنهم حفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. زيد بن ثابت شهد جنازة مرة من المرات، ولما انتهى من دفنها أراد أن يركب الدابة، فإذا ابن عباس رضي الله عنه يمسك له بالسرج، سرج الدابة. فهنا قال زيد إليك، يعني اترك هذا الأمر، يعني لأنه رأى بأن ابن عباس أعظم من أنه يمسك له بمثل هذا ويتواضع. فقال، يقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان من علماء الصحابة، وكان من أذكياء شباب الصحابة رضي الله عنه، فقام ونزل زيد بن ثابت ثم قبل يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الحب العظيم المتبادل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان، هذا الذي له نسب مع النبي عليه الصلاة والسلام وله اتصال، فهو يلتقي بأحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، كان معظما لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل عليه الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، فإذا دخل أكرمه وكان يعطيه العطايا الجزيلة والكثيرة، حتى إن الحسن كان يلوم والده ويقول معاوية يعطينا أكثر مما تعطينا، يقول لوالده في حياته. كذلك يدخل عليه الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم فيقعدهما على السرير معه ثم يكرمهم بالعطايا ويبين بأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك باقي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون لآل النبي صلى الله عليه وسلم الفضل والمكانة والمنزلة العالية الرفيعة. كذلك أئمة الإسلام وعلماء الملة لهم كلام عظيم في قضية معرفة حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك مثلا لما نأتي إلى العقيدة الطحاوية التي هي متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، نجدهم يؤكدون على هذا الأمر وعلى احترام وتوقير وتبجيل وتعظيم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومحبتهم، وبيان أن محبتهم إيمان وأن بغضهم نفاق والعياذ بالله. وأيضا يوصي علماء أهل السنة بالكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجد مثلا كتب السنة عموما تذكر هذا الأمر، فالسنة للإمام أحمد والسنة للخلال والسنة للبربهاري والسنة لابن شاهين، وكثير من علماء الإسلام ممن صنفوا في كتب العقائد تجدهم ينصون على هذا الأمر ويبينون بوجوب محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبتوقيرهم وببيان منزلتهم ومكانتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الآثار والثمار المترتبة على تحقيق هذا الأمر تتجلى في واقع الأمر بمجموعة من النقاط، منها أولا أن هذه المحبة ينبغي أن تكون محبة شرعية، محبة شرعية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بذلك أمر بوحي من الله جل وعلا، ولذلك الذي يسعى بتحقيق هذا الأمر إنما هو مظهر للإيمان الذي في صدره تجاه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والمحبة المسكونة في صدره وقلبه تجاه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالذي يحب آل بيت النبي ويتولاهم ويكف الأذى عنهم ويحسم كل ما من شأنه أن يضعف صورتهم إنما هو مستجيب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا شك أن النصوص الشرعية عليه حينما نتأمل في القرآن والسنة نجد بأن النصوص كلها تدعو إلى هذا الأمر، وهو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبطاعته وباتباعه. الأمر الآخر أن هذا أيضا حق تفرضه الأخوة الإيمانية، فأنت حينما تسعى بمثل هذا الأمر إنما تحقق أمرا دعيت إليه وهو المحبة الإسلامية والإيمانية. الأمر الآخر أن إشاعة محبتهم في واقع الأمر هي دعوة لربط الناس بأقارب النبي عليه الصلاة والسلام، وربط الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إضعاف لكل ما من شأنه أن يفرق بين المؤمنين وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا. لأن هناك كما ذكرت لكم هناك ممارسات سواء في الماضي أو في الحاضر فيها نفس عدائي تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لمحاولة رسم صورة ليست حقيقية، وهي أنهم كانوا في واقع الأمر خاصة في تعاملهم مع أقارب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لم يكونوا على وفاق. طبعا بغض النظر عن الفترة التي حصلت في يعني فترة علي رضي الله عنه مع معاوية، بغض النظر عنها حتى هذه لم تكن لم تفقد الصدق ولم تفقد الإيمان ولم تفقد البقاء الأخوة، ما فقدت هذه الأشياء كلها حتى بعدما حسم الأمر بقي الناس يصلي بعضهم وراء بعض ويتواصلون ويزوج بعضهم بعضا، وحصل التئام خاصة في عام الجماعة حينما تنازل الحسن رضي الله عنه واجتمع الناس على قلب رجل واحد. ولذلك نجد مثلا الفترة التي هي 12 خليفة من بداية من أبي بكر ونهاية برابع أولادي عبد الملك بن مروان، نجدها هي الفترة العظيمة وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من أعظم الفترات التي مرت في تاريخ الإسلام، وهي الفترة التي بسط فيها أهل الإسلام النفوذ وقوية الملة وحصل خير عظيم لم يحصل بعده حينما يعني تخلى أهل الإسلام عن كثير من الأصول والمبادئ. فهذا يقوي هذا الجانب ويشير إلى ما كانوا عليه على الواقع وعلى الحقيقة. هذه تطوافة في هذا الأمر الذي هو بيان شيء من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وهي حفظه في آل بيته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لهداه ويجعل أعمالنا في رضاه، وأسأله جل وعلا يجمعنا وإياكم بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه في جنات الخلد، إنه خير مسؤول. وأشكر القائمين على دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على هذه المشروعات الدعوية العظيمة وعلى هذه المبادرات الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يبارك في أعمالهم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.